بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي المسألة الملقبة بالحمارية أو باليمية؟ المسألة التي اجتمع فيها زوج وأم وإخوة لأم مع إخوة أشقاء أو مع إخوة أشقاء. نعم. فالذين قالوا بأن الإخوة الأشقاء يبقون عصبة كحالهم في غير هذه المسألة، ويسقطون لاستيفاء الفروض، علي وأبو موسى وابن مسعود روي عنه القولان، والشعبي والشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل، اختاره ابن المنذر، وما كان ربك نسيا. فهذه مسألة نادرة يمضى فيها على القواعد المقررة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي إن بقي فلأولى رجل ذكر. هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. وما كان ربك نسيا، والقول الثاني الذي رجع إليه عمر وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، ذهبوا إلى التشريك بينهم في الثلث. وهذا التشريك فيه مخالفة لأصول مسائل الفرائض. أولا، مخالفة للنص، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثانيا، المخالفة في التقسيم، مخالفة في التقسيم، فإنهم أعطوا الأخ لأب أو الأخ الشقيق مثل الأخ لأم، والأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة مثل الأخت لأم، والأخ لأم مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، شركوهم في الثلث. وهذا خروجا عن القواعد المعروفة، من أنه إذا اجتمع أخ شقيق وأخت شقيقة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء شركوهم، فإنهم لم يعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين في المسألة الحمارية، وإنما جعلوا الذكر كالأنثى في الأشقاء، لأنهم بين أمرين وكلاهما خروج عن القواعد. إما أن يقولوا للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، فخالفوا ما اتفق عليه أهل العلم من أن الذكر كالأنثى في الإخوة الأم، وإما أن يقولوا الذكر كالأنثى فيهم جميعا، فخالفوا ما اتفق عليه أهل العلم أن الأخت الشقيقة على النصف من الأخ الشقيق إذا اجتمعوا. فهذا اجتهاد ممن ذكر، ونقرب إلى النصوص الأول أنهم سقطوا. وهذه المسألة مسألة نادرة، ويخلف الله عليهم بخير، يرضون بما قسم الله لهم ويخلف الله عليهم بخير. قال القرطبي رحمه الله: فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية، والله الموفق للهداية. وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء، فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: للرجال نصيب وللنساء نصيب، كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة، قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وسيأتي أي في سورة الأنفال. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم إن شاء الله تعالى، وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. إذن ما كان من استفراد الذكور بالإرث في الجاهلية أبطله الإسلام، وما كان من الوراثة بالمحالفة نسخه الإسلام، وما كان من الإرث بالهجرة نسخ في الإسلام. وميراث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات ثابت لهم على طرق معروفة في المذاهب وكتب الفرائض. وميراث ابن الملاعنة، وهو الابن الذي لاعن الرجل امرأته ونفاه عنه، اتهمها سأل الله العافية بالزنا، وشهد 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي شهدت 5 شهادات، 4 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيفرق بينهما. وابن الملاعنة ينسب إلى أمه، يرث من أمه ومن إليها، ولا يرث من أبيه ومن إليه. وكذلك ولد الزنا يرث من أمه. والمكاتب هو الذي كاتب سيده على أن يدفع له مبلغا متفقا عليه يدفعه على دفع، على دفعات، ثم بعد ذلك يصير حرا، فإن كان قد دفع إلى النصف. إن قلنا بأنه عبد، العبد لا يرث، وإن قلنا بأنه حر ليس بحر كامل، فكيف يكون إرثه؟ فيه مذهبان مشهوران: القول الأول الذي اعتمد على حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا قول بأنه عبد لا يرث حتى يتم جميع ما عليه من مال المكاتبة، والحديث فيه ضعف. والقول الثاني الأخذ بماذا؟ بالحصة. يورث بقدر ما فيه من الحرية ولا يورث بقدر ما فيه من ماذا؟ من العبودية. فإن كان قد دفع نصف المكاتبة فهو نصف حر، نصف حر، فيورث ميراث نصف الذكر إن كان ذكرا ونصف الأنثى إن كانت أنثى. قال والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت، الأسير ميراثه ثابت كما تقدم، لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو لا يرث، وقد تقدم وهذا القول قول شاذ. قول سعيد بن المسيب رحمه الله قال في الحاشية وهو إحدى الروايتين، أيضا إحدى الروايتين عن النخعي. والقرطبي رحمه الله نقل هذا القول عن النخعي ولم يذكره عن سعيد فيما مضى. وهو عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف. طيب، ما هي الشبهة أنه لا يرث؟ لماذا لم يورث الأسير؟ هل لأنه لا يدرى هل هو باق عن الإسلام أم ارتد، أم لأنه في حكم المفقود؟ قال ابن أبي شيبة رحمه الله باب في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئا؟ ثم ذكر بسند صحيح إلى شريح أنه قال أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير، أي يرث أحوج ما يكون. وعن قتادة عن سعيد أنه قال يرث، سنده صحيح. هذا قول لسعيد أنه قال يرث، لكن فيه عنعنة قتادة. وعن الحسن في ميراث الأسير قال إنه لمحتاج إلى ميراثه. وعن الزهري وأثر سعيد وأثر الحسن من طريق قتادة، وأثر الزهري بسند صحيح قال يرث الأسير. وعن إبراهيم بسند فيه انقطاع قال لا يرث الأسير. وجاء عن قتادة عن سعيد بن مسيب قولا آخر أنه قال لا يرث. فسعيد مروي عنه قولان، القول بأنه لا يرث من طريق خالد بن الحارث عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد، والثاني بأنه يرث طريق ابن مهدي عن هشام وهو ابن أبي عروبة، وذلك سعيد بن هشام بن أبي هشام بن أبي عبد الله سعيد بن أبي عروبة، كلاهما أثبات في قتادة. فلا أدري من أين الخلل، هل له قولان فعلا أم وهم أحد رجال السند؟ وعن سعيد أيضا من طريق أخرى غير طريق قتادة، طريق داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. فإذا سعيد الرواية له عنه قولان. والأقوى في الرواية أنه كان لا يورث الأسير. والزهري قال يورث خال الأسير وامرأته. فإذا الأسير يرث. قال وقد تقدم ميراث المرتد في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل هذا في الكفر الأصلي مع الكفر العارض وهو المرتد أم فيهما جميعا؟ ظاهر النصوص أنه فيهما جميعا، فالمرتد كافر والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. إذن هذه مسائل في هذه الجمل اليسيرة: الميراث في الجاهلية على أي شيء كان، وفي أول الإسلام كان بالمحالفة كان بالهجرة، وفي ميراث ولي الأرحام ذوي الأرحام، وفي ميراث ابن الملاعنة، وفي ميراث ولد الزنا، وفي ميراث المكاتب، وفي ميراث الأسير، وفي ميراث المرتد. قال الحادية والثلاثون قوله تعالى غير مضار نصب على الحال، والعامل يوصى أو دين يوصى بها أو دين غير مضار، أي يوصى بها غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة، أي لا ينبغي أن يوصى بدين ليس عليه ليضر بالورثة. كيف يضر بالورثة؟ يوصي بدين ليس عليه، يقول اقضوا علي ديني لفلان فإن له علي خمسة جنيهات ذهب، وهو ما عليه ذهب، إنما أوصى لمن ليس عليه دين لأجل أن يضر الورثة. لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة. كذلك أيضا يأتي ويقول بدين ليس عليه وإنما على جاره، فيقول علي دين لفلان وهو يريد أن يسقط دين جاره. قال ولا يقر بدين، لا يقر بدين ليس عليه، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين، لا وصية ولا دين. أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث. كيف تكون الوصية بالضرر غير مضار؟ يشمل الاثنين، بأن تزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد. إذا أوصى بالنصف يرد إلى كم؟ إذا أوصى بالنصف يرد إلى الثلث. وإذا أوصى نعم إلا أن يجزه الورثة، فإن زاد فإنه يرد إلى ماذا؟ إلى الثلث، إلا أن يجزه الورثة. لو أن الورثة أجازوا قالوا أجزنا، هو أوصى بالنصف أجزنا ذلك، متى يكون هذا؟ يكون أحيانا يكون عند عدم الحاجة، مثلا يكون الميت له ليس له ابن ولا بنت، ما عنده ابناء وبنات، وليس بمتزوج، فقبل موته يوصي يقول ابن لي بنصف المال، بنصف مالي أو ربما بأكثر، ابن لي مسجدا، ابن لي حفر لي بئرا، وله ورثته إخوانه وأبوه تطيب أنفسهم بذلك لأنهم مكفيون غير محتاجين، فتطيب أنفسهم ويقولون يكفينا أن نأخذ النصف ونمضي وصيته بالنصف. إذا أجازوا ذلك وأمضوه فلهم ذلك. كذلك ليس فقط في الإخوة، حتى في الأبناء والبنات. لو أن الأب قال لهم وهو رآهم مكفيين، قال ابنوا لي مسجدا، ابنوا لي، فعلوا لي كذا، إما يكون صدقة جارية أو وصية فأمضوها، قالوا نمضي ذلك. قال لأن المنع لحقوقهم. لماذا إذا أجاز الورثة الوصية نفذت؟ لأن الحق لهم حق، إنما نقص من النصف إلى الثلث، أرجعناه إلى الثلث، لأنه فيه ضرر على من؟ على الورثة. فإذا كان الورثة أسقطوا حقهم قالوا لا بأس فيجوز. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. إذا أوصى لوارث قال ثلث مالي لابني فلان، وابنه وارث مع أبنائه الآخرين، يرجع في التركة لا وصية لوارث. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز، وقد تقدم هذا في البقرة، سورة البقرة. وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار، يعني كيف يرجع الإضرار، كيف يرجع الإضرار بالدين؟ وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف فإن ذلك لا يجوز عندنا. أن يقولون في هذه الحالة، حال مرضه المخوف، أي إذا أقر الوارث، جمع أبناءه فقال يا أبنائي علي دين لأخيكم الذي هو فلان، أو علي دين لصاحبي فلان، جار ملاطف أو صديق ملاطف، المالكية يقولون لا تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأنها إضرار. ما هو السبب؟ قالوا لخشية أن يكون أوصى لهؤلاء لأنه يحبهم، ولأنه يريد أن يعطيهم شيئا من ماله فيتحيل عليهم أنه دين، فلا يقبلون الوصية، فلا يقبلون الوصية ولا الإقرار، لا يقبلون الإقرار في مثل هذه الحال. وهذا القول مرجوح، لأن هؤلاء يقولون أين هو حال حياته، ما ذكر لنا هذا الدين ولا أخبرنا به، ففيه تهمة. لكن الراجح في هذا قول غير المالكية، قول الجمهور، أنه إذا أقر نعم، فربما تذكر، وربما كان ناسيا، وربما ذكر فانتبه، فيعمل بإقراره. وروي عن الحسن أنه قرأ غير مضار وصية من الله على الإضافة، قال النحاس. وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن، لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر، والقراءة حسنة على حذف، والمعنى غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم، على هذه القراءة، وهي قراءة شاذة. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة، هذا إذا كان لغير وارث ولا لصديق ملاطف. إذا أقر وقال تعرفون فلان الذي في القرية فلانية، فإنه له علي دين كذا وكذا، وهو في حال مرضه، جاز ذلك، لأن هذاك الحال هو حال التخلص من التبعات، حال التخلص من التبعات. مسألة الأخيرة 32، الأخيرة في درس اليوم. فإن كان عليه دين في الصحة ببينة، وأقر لأجنبي بدين، فقال الطائفة يبدأ بدين الصحة، هذا قول النخعي والكوفيين، قالوا فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقال الطائفة هما سواء، إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة. وذكر أبو عبيدة أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن. قول الثاني أرجح أقرب. ما معنى هذه المسألة؟ معناها أن الميت نفترض أنه عليه 1,000,000 ريال دين لفلان، كتب له ورقة في الصحة، حال صحته، كتب الورقة قبل 5 سنوات أو نحو ذلك وهو في حال صحته، فلما حضره الموت أقر بمليون آخر أو بخمسمائة، بمليون أقر بمليون آخر عليه لفلان، الأول دين في حال صحته والثاني إقرار عند المرض، فبأيهما يبدأ؟ طائفة الأولى قالوا يبدأ بمال، لو فرضنا أن عليه ماذا؟ أن له التركة التي له 1,500,000، تركته 1,500,000 وعليه دين كم؟ 2,000,000، مليون في حال الصحة ومليون في حال المرض. فالطائفة الأولى قالوا يقدم الدين الذي في حال الصحة، يعطى أصحابه 1,000,000 حقهم كاملا، والبقية الذي أقر لهم في حال المرض يتحاصون إن نقص، إن معه 1,000,000 آخر انتهى الإشكال، لكن ما معه إلا 500 فيتحاصون. ما معنى يتحاصون؟ 5% نصف 1,000,000، فيعطى كل صاحب دين نصف الدين، يعطى كل صاحب دين نصف الدين. إذا أقر لفلان 100,000 يعطى 50، أقر لفلان 200,000 يعطى 100، لأن هذه 5% الأخيرة لا تستوعب 1,000,000 الدين الذي عليه وهي نصفه، فيعطى لكل واحد نصف دينه قسم بين الذين عليه لهم دين على طريق المحاصة، على طريق المحاصة. متى هذا؟ هذا إذا لم يكن له تركة تغطي. هذا القول قول من قال هذا القول؟ قول النخعي والكوفيين أنه يبدأ بدين الصحة، والراجح الذي هو قول الشافعي وأبي ثور وقول أهل المدينة روي عن الحسن أن الدين سواء في حال الصحة، في حال المرض الدين سواء، فالمليون والخمسمائة تقسم على أصحاب الدين كلهم، تقسم عليهم كلهم على حصصهم، على حصصهم. نعم، فبدل أن يعطى كل واحد نصف من أصحاب المرض ويعطى أصحاب الصحة دينهم كاملا، يعطى كل واحد من أصحاب الدين كلهم يعطى 3/4 الدين، 3/4 الدين، 75% من دينه. هذا 100 أعطى 75، طيب هذا عليه 200 يعطى 150، هذا عليه يعني له، هذا له مثلا من الدين 600، طيب يعطى 450، وهكذا. فتقسم 1,500,000 بينهم بإعطاء كل واحد 3/4 دينه، لأن الدين الذي عليه 2,000,000 والمال الذي معه 1,500,000، والمليون الخمس 3/4 على 2,000,000، صح ولا؟ فيعطى كل واحد يعطى 3/4 دينه. طيب هذا مسألة اليوم، نكمل إن شاء الله هذه المسألة يوم السبت، ثم نرجع إلى الجدول يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، الباقي هذا مفلس، هذا الآن صار كالمفلس، الباقي يرجع إلى الورثة إن كان عندهم سعة، إن كان عندهم سعة. أما إذا سامح أصحاب الدين فانتهينا، لكن إن لم يسامح فالأصل في ذلك أن الورثة يسعون في قضاء دين ميتهم إذا استطاعوا، فإن لم يستطيعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبقى في ذمته، تبقى في ذمته لأنها دين وليست ليس إفلاس، تبقى في ذمته. والله عز وجل إذا علم منه أنه ما وجد يؤدي الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا علم أنه مماطل عنده كان في حال السعة والصحة وماطل فهذا مطل الغني ظلم، والله يتولى عباده. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.